هذا الحديث ينبغي أن يكون التبويب عليه باب عرض الفتن على القلوب، والباب الذي قرئ أمس باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأرز بين المسجدين، كرر في هذه الطبعة التي عندي. وهناك تنبيه في الحاشية، قال: هذا الباب لا يوجد رقم في المعجم ولا في التحفة، كما أنه غير موجود في المطبوعة، بل هو زيادة من المخطوطة. لا يوجد رقم في المعجم والتحفة عليه أو لا، ولا يوجد في المطبوعة. والحديث الذي سنقرأه الليلة هو المناسب لهذا الباب الذي قرئ أمس، والذي عندنا في هذه النسخة نقلا من المخطوطة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى العدني، جميعا عن مروان الفزاري. قال ابن عباد: حدثنا مروان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم، وهو سلمان الأشجعي، هذا الذي يروي عن أبي هريرة. وأما أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هكذا عندي في الحاشية في المطبوعة: كما بدأ غريبا بدلا من غريبا كما بدأ. إن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أو كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فيه إخبار أن الإسلام بدأ غريبا بين أهله، وكان أهله في بداية الإسلام في غاية الضعف، وكان أعداء الإسلام عليهم جراء، وكانوا يجدون ألوانا من الأذى من المشركين ومن المخالفين لهم. ومن أدلة ذلك قول عمرو بن عبسة حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقال: ما أنت؟ قال: نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وصلة الأرحام، وذكر له من خصال الإسلام كسر الأوثان. قال: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. وكان معه آنذاك أبو بكر الصديق وبلال الحبشي، حر وعبد، أي في غاية الغربة. في الحديث قال عمرو بن عبسة: فدخلت عليه والناس عليه جراء المشركون. قال: بدأ الإسلام غريبا، أي من تمسك به فهو الغريب في القوم، ينكر عليه ويرمى بالألقاب المشينة المنفرة، ويصد عن الإسلام من قبل أعدائه. وهكذا أيضا النبي يبعث وليس معه إلا الرجل والرجلان، والنبي يبعث وليس معه إلا الرهط، والنبي يبعث وليس معه أحد. هذه من الغربة، من الغربة، من أدلة الغربة. لم يستجب له إلا الواحد أو الاثنان أو الرهط. بعض الأنبياء ما يستجب له إلا الواحد، بعضهم الاثنان، وبعضهم الرهط، وبعضهم يأتي وليس معه شيء، ليس معه أحد، وبلغهم، لكن غربة شديدة. وهذه الغربة ستعود كما بدأت، يقل أهل الإسلام والمتمسكون به، ويتكالب عليهم الأعداء، ويرمون بالألقاب المنفرة، ويشوه بهم، ويحاربون، ويؤذون، ولكن الله عز وجل حافظ دينه ومدافع عن أهل دينه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. والطائفة المنصورة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أوصافها أنهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالمخالفون كثير والمخذلون كثير، مع هذا الله ناصرهم لتمسكهم بالحق ولعضهم عليه، ويكونون في غربة، وهذه الغربة ممدوحة. قال: فطوبى للغرباء. وطوبى أي حياة طيبة في الدنيا، ويكونون أيضا من أهل الجنة الذين يكرمون بالجنة ونعيمها، ومن نعيمها شجرة لا يقطع الراكب ظلها في فرسه المضمر السريع 100 عام، لا يقطع ظلها. قال لها طوبى، فطوبى للغرباء. فهذه الغربة محمودة وليست مذمومة، فينبغي على المسلم أن يحقق هذه الغربة، أن يتمسك بالدين، دين الإسلام على طريقة الصحابة، وأن يحرص كل الحرص أن يكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، أي مستحقة للنار إلا واحدة. قالوا: ومن هي؟ قال: هي الجماعة، كما في حديث معاوية وغيره في الصحيح، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فينبغي أن يكون المسلم على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه ومنهجه ودعوته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بهذا تتحقق الغربة، وهي محمودة كما تقدم. وقد جاءت أوصاف للغرباء، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء هؤلاء؟ هم من سبق ذكرهم، وجاءت أوصاف لهم تجليهم وتوضحهم في أحاديث عدة، وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، أي أنهم صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم، وهذه أفضل الأوصاف. وهذا الصنف أفضل من غيره، الصالحون المصلحون. والإنسان لا يكون مصلحا إلا إذا كان صالحا وكان ذا علم، عنده علم يصلح به الناس، يدعوهم إلى الخير ويحذرهم من الشر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الخير ويدل عليه، فهو مصلح، صالح مصلح. يصلحون ما أفسد الناس، أي من الدين، من الخير، من الفضيلة، يصلحون ما أفسد الناس. والوصف الذي يليه أنهم أناس صالحون في أناس كثر، على غير هذا الوصف، صالحون في أنفسهم، هذا وصف حسن، لكن الصفة الأولى أفضل، لأنهم صالحون مصلحون، هؤلاء صالحون في أنفسهم. وجاء في بعضها أنهم النزاع من القبائل، أي الذين يفرون بدينهم وينزعون إلى أماكن يأمنون على دينهم، وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: يشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، وأنهم يهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، من بلاد الشر إلى بلاد الخير، وهكذا نزع من القبائل يفرون بدينهم ويهاجرون. هذه أوصاف طيبة، هذه من صفات الغرباء، أنهم يفرون بدينهم، وأيضا أنهم صالحون، وبعضهم مصلح، مصلحون غيره، هؤلاء هم الغرباء. فينبغي للمسلم أن يكون منهم، وأن يكون على طريقتهم، أن يكون صالحا مصلحا، وأنه يفر من الفتن ويبتعد عنها. من سمع بالدجال فلينأ عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فمن تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، أي فر بدينه من الفتن. وينبغي الحرص على العلم النافع والعمل الصالح وتبلغ العلم، حتى يتصف الإنسان بأوصاف الكمال في هؤلاء الغرباء، وهم الصالحون المصلحون. الصالحون المصلحون، فطوبى للغرباء، وهذه كلمة مدح، وأنهم موعودون بطوبى بالجنة والحياة الطيبة في الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة منوطة بالاستقامة، منوطة بالعمل الصالح والعلم النافع، بهذا يحيى الإنسان الحياة الطيبة السعيدة. أما بغير ذلك فلا يجد الإنسان إلا النكد والشر والحياة الضنكة، كما قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويبتلى من أعرض عن الحق ومن تعامى عنه بمن يغويه ويضله ويبعده عن صفات الغرباء. قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقوله: وسيعود كما بدأ غريبا، فيه إخبار أن الغربة ستعود، وهذا شيء ملموس، فتشتد الغربة بين الحين والآخر، ربما تشتد في بلد دون بلد، في مكان دون مكان. وهذا التضييق الحاصل على المؤمنين والتكالب من قبل أعدائه من الكافرين والمنافقين، هذا من الغربة، نوع من الغربة. والحرب الشعواء من قبل أعداء الإسلام في تشويه الإسلام وأهل الإسلام المتمسكين بالإسلام الصحيح، وهم السلفيون أهل الحديث أهل السنة، هؤلاء مشوهون من قبل أعداء الإسلام وأعداء السنة، يسعون في تشويههم بكل ما أوتوا من قوة، وينفقون الأموال الطائلة في تشويههم وفي حربهم وفي التآمر عليهم. ولكن الله عز وجل لهم ولأمثالهم وأشكالهم بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، وأموالهم ستعود عليهم حسرة، وأفعالهم التي يفعلونها وأقوالهم التي يقولونها في سبيل هذا الشر. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، لا يحسبون أنفسهم أنهم سبقوا إنهم لا يعجزون الله سبحانه وتعالى. والله يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى: إن الله لا يملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فما على أهل الإسلام إلا أن يتمسكوا بالإسلام الصحيح ظاهرا وباطنا، وأن يصدقوا في ذلك، وأن يتوبوا إلى الله من كل ما يخالف دين الإسلام، وليبشروا بالنصر والتأييد والتمكين، وليحققوا عبادة الله وتوحيد الله بأقسامه الثلاثة، وليبشروا بكل خير. فالله يتولى الدفاع عن عباده كما تقدم أن قرأنا الآية: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهكذا قال الله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ونستفيد أن أهل الإسلام ينبغي أن يلازموا السكينة وأن يحرصوا على الاستخفاء إذا اشتدت الغربة عليه، فالأعداء عليهم من كل جانب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في بداية الإسلام يستخفون من قومهم لشدة العداوة ولشدة الأذى، فهكذا الغربة إذا اشتدت فينبغي على أهل الغربة أن يستخفوا حتى يأمنوا شر أعدائهم أو بعض ذلك. فإذا وجد الإنسان مكانا يعبد الله فيه على بصيرة ويأمن على نفسه فليحمد الله في أي مكان في أي شعب. الغربة تشتد بين الحين والآخر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فلا داعي للإشاعات والمبالغات والتضخيمات والكلام الذي يضر، والحق وأهله حتى يجعل الله عز وجل فرجا ومخرجا. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري، كما أن مسلما قشيري النيسابوري. والفضل بن سهل الأعرج قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا عاصم وهو بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. وهو يأرز أي الإسلام بين المسجدين، أي مسجد مكة وهو المسجد الحرام، ومسجد المدينة وهو مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان يأرز ما بين مكة والمدينة، وهكذا إلى مكة وإلى المدينة، أي يعود، أي أن أهل الإسلام يعودون إلى هذه البقاع، إلى مكة، إلى المدينة، إلى ما بينهما، لأنها بلاد إسلام وبلاد خير، والإيمان يرجع إليها، أهل الإيمان يرجعون إذا اشتدت الفتن واشتد خوف كثير من الناس، يرجعون إلى هذه الأماكن. حتى بعض من ضعفت استقامته الآن من بعض الزعماء وكذا، إذا اشتد عليه الأذى في بلد رجع إلى بلاد الحرمين ويوه يأمن على نفسه. وهكذا أيضا بعض الدعاة إذا اشتد عليه الأذى يرجع إلى تلك البلاد، وأهل الإسلام أيضا يقصدون تلك البلاد على ما يحصل لبعضهم من الشدة، ولكنها دنيا، هذا شأنها، الابتلاء حاصل فيها، لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال: وهو يأرز بين المسجدين أي الإسلام، وأروزه بأروز أهله إليه إلى تلك الأماكن، كما تأرز الحية في جحرها أي تعود، ومعنى يأرز أي يعود، كما تأرز الحية في جحرها تعود إليه إلى جحرها، إذا خافت على نفسها ترجع إلى جحرها. وهكذا إذا اشتد الخوف على أهل الإسلام يرجعون إلى تلك البلاد التي يأمنون على أنفسهم فيها وأعراضهم، ومن دخله كان آمنا. هكذا مكة والمدينة حرمان آمنان، أمن الله عز وجل فيه أن يأوي إليه. وهكذا الوحوش والشجر والصيد، لا يصاد صيده ولا يختلى خلاه، كيف بني آدم بالمؤمنين فيأمنون على أنفسهم. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وجاء في حديث أبي هريرة سيأتي: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فنسأل الله عز وجل أن يسلم الحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين، والمكر على تلك البلاد أشد من غيرها، ولا تزل على خير، على توحيد، فيها أمن وفيها ضبط، وهذا مما يغيظ الأعداء. ونسأل الله أن يسلمها من أفكار الأعداء ومن سطوتهم ومن شرهم، وأن يصلح أحوال المسلمين في تلك البلاد وفي غيرها، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ونسأل الله أن يكفينا وسائر المسلمين شر كل ذي شر وآخذا بناصيته. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، كذا ضبطناه بدأ بالهمز من الابتداء، وطوبى فعلا أي على وزن فعلا من الطيب، قاله الفراء قال: وإنما جاءت الواو لضمة الطاء وطوبى. قال: وفيها لغتان تقول العرب طوباك وطوبى لك. وأما معنى طوبى فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه فرح وقرة عين، وقال عكرمة: نعم مآلهم، وقال الضحاك: غبطة لهم، وقال قتادة: حسنى لهم. وعن قتادة أيضا معناه أصابوا خيرا، وقال إبراهيم: خير لهم وكرامة، وقال ابن عجلان: دوام الخير، وقيل الجنة، وقيل شجرة في الجنة. وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث والله أعلم. والذي يجمع هذا كله أنهم في حياة طيبة في هذه الحياة الدنيا، وكذلك يكونون من أهل الجنة التي من دخلها ينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ويكون من المتنعمين بتلك الأشجار وبذلك الظلال وتلك الفواكه وما أعده الله عز وجل لأهل الجنة. ومن ذلك النعيم شجرة طوبى في الجنة التي لا يقطعها الراكب بفرسه المضمر السريع 100 عام، أي لا يقطع ظلها، مما يدل على عظم هذه الشجرة. سبحان الله، شجرة واحدة إذا سار الإنسان بفرسه المضمر السريع 100 عام لا يقطع ظلها، شجرة واحدة، نعيم لا يتصور، لا يستطيع الإنسان أن يتصورها لعظمه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فطوبى للغرباء، هذا فيه الحث على أن الإنسان يحرص على تحقيق هذه الغربة في نفسه، يحرص أن يتمسك بالإسلام الصحيح، وأن يعتني به، وأن يدعو إليه، وأن يسعى لإصلاح نفسه وإصلاح غيره. هذه صفات الغرباء، الصالحون المصلحون، يفر من الفتن، يبتعد عن الفتن ما استطاع، وإن خالط يخالط الناس لإصلاحهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. تخالط مصلحا، تخالط الناس لقصد إصلاحهم لا لقصد التأثر بباطلهم وإفساد نفسك، لا، تخالط الناس لقصد الإصلاح، تسعى لإصلاح عقائد الناس ودين الناس وأخلاق الناس، وهكذا تسعى لإصلاح كل ما فسد منهم بحسب الاستطاعة. وهذا لا يتأتى إلا أن يحرص الإنسان على العلم، على العلم النافع، وعلى العمل به والدعوة إليه. فلا أحسن حالا ممن انشغل بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فما أكثر الذين أعرضوا عن هذا وأقبلوا على العلوم الدنيوية من ذكور وإناث، من صغار وكبار، أقبلوا على علوم دنيوية وأعرضوا أو كثيرا منهم عن العلوم الشرعية، وإن أخذوا شيئا من العلوم الشرعية عبارة عن نتف، أشياء مجملة مع ما يزاحمها من تلك العلوم الدنيوية المكثفة في المدارس وفي الكليات والجامعات، لا سيما في غير بلاد الحرمين، في منهج طيب وعقيدة طيبة، لكن علوم دنيوية تزحم هذه العلوم الشرعية التي ينبغي للمسلمين أن يعتنوا بها كثيرا، وأن يحرصوا عليها كثيرا، وأن تكون يعني دراستهم متركزة عليها ويأخذون ما يراه من العلوم. يجوز أن يأخذ بعض العلوم الدنيوية لكن لا يكون على حساب مزاحمة علوم الشريعة أو عدم العناية بها. أما الرافضة إذا هجموا على بلد فيحرصون على إفساد دين الناس بكل ما أوتوا من قوة، ويحاربون من اتصف بالغربة ومن اتصف بالإصلاح، يسعون لترفيض الناس عبر المدارس وعبر المساجد وأيضا عبر المعسكرات والاجتماعات واللقاءات، ويشيعون البدع ويشيعون الباطل ويحاربون العقيدة الصحيحة ويحاربون الإسلام وأهل الإسلام. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم ويكفينا شر أعدائنا بما شاء.